The Assembly will hear an address by
ستستمع الجمعية الآن إلى كلمة يدلي بها صاحب الفخامة الحاج يحيى جامع رئيس جمهورية غامبيا. أطلب إلى المراسم أن تصحب صاحب الفخامة إلى المنصة.
On behalf of the General Assembly,
باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة الحاج يحيى جامع رئيس جمهورية غامبيا وأن أدعوه الآن لمخاطبة الجمعية.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Your Excellency
صاحب السعادة السيد كام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69 السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب الجلالة أصحاب الفخامة أصحاب السمو حضرة رؤساء الدول والحكومات حضرة المندوبين الكرام، حضرة السيدات والسادة. الحمد لله الذي منحني فرصة حتى أخاطب هذه الهيئة العالمية في حين تمر فيها البشرية في وصلت البشرية إلى شفير هاوية، ولكن قبل أن أسترسل في الحديث أود أن أهنئك السيد الرئيس لمناسبة انتخابك رئيسا للجمعية العامة في دورتها 69 وفي حين أتمنى لك التوفيق والنجاح أود أن أؤكد لك دعم غامبيا وتعاونها معك خلال ولايتك كما أود أن أشد بمن سبقك في هذا المنصب صاحب السعادة السيد جون ويليام آش على إدارته القديرة لأنشطة الجمعية العامة. السيد الرئيس من المسلم به بأن أوجه الجور والظلم والاستبعاد والجشع كلها تساهم في إحياء التوترات الدولية التي تكون لها أثار لا تحمد عقباها من نزاعات وحروب ووفيات ودمار. اليوم نحن نشهد التسامح غير المقبول للأمم المتحدة في حين تستفيد أو تستغل دول أعضاء ضعف دول أعضاء أخرى في حين أن عقوبات اقتصادية ومالية تفرض على دول أعضاء أخرى في حين أنه يتم الاعتداء على دول أخرى أو يتم سلب ثرواتها الطبيعية أو في حين تشن حروب على دول أخرى باسم الديمقراطية وتغيير النظام وكلها ادعاءات زائفة وأن هذا التصور ليس هو التصور الذي كان يمثل في ذهن الآباء المؤسسين الكرماء للأمم المتحدة وذلك منذ أكثر من نصف قرن فهم كانوا يتأملون إحياء هيئة عالمية ملتزمة بنهوض بمبادئ ومبادئ الأمن والسلام ونهوض بقضية العدل والمساواة والحرية للجميع وباحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها سواء كانت ثرية أو فقيرة بيضاء اللون أو سوداء كبيرة أو صغيرة وباحترام كامل للقيم الاجتماعية والروحية والدينية والثقافية لكل الشعوب وبالتالي تمسكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية يتعين على الدول الأعضاء أن تتجنب النهوض بكل أشكال الاعتداء والمجابهة والتهديد من خلال ممارسة ضبط النفس في سعيها في تحقيق مصالحها الوطنية الجماعية أو الفردية على حساب دول أخرى. ففي واقع الأمر فإن تحقيق مصالح الطرف الواحد على حساب المصالح مصالح الطرف الآخر المشروع وأمنه لا جرم. وبشكل واضح فعندما تتحول حالات الاضطراب إلى نزاعات أو حروب فإن الاقتصاد العالمي يتأثر بأثره، وإن ذلك قد تجلى بشكل واضح في أعقاب النزاعات الإقليمية والدولية السابقة، حيث أن زيادة أسعار النفط قد فرض على البلدان النامية آثاراً وخيمة للغاية. بعبارة أخرى ينبغي ألا ينظر إلى الأمم المتحدة على أنها هيئة مضرة، بل هيئة عالمية تضم الجميع، تحمي مصالح ليس النخبة بل النخبة القوية، بل مصالح كل الدول الأعضاء فيها. السيد الرئيس، إن غامبيا تعرب ترحب بارتياح عن الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو زائد 20 المستقبل الذي نصب إليه، ولإنشاء التالي لهذا المؤتمر للفريق العام المفتوح فيه باب العضوية حول أهداف التنمية المستدامة والمنتديات الاستشارية بما في ذلك المشاورات الأفريقية الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة. وفي حين أن غامبيا تثمن مقترحات الفريق العام المفتوح فيه باب العضوية حول الإطار المائي لما بعد عام 2005، نحن نرجو أن الأهداف والغايات التي تم وضعها سوف تعبر عن خطة تغييرية متكاملة تسمح لنا أن نبني على المكاسب المحققة من تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية، حتى نتمكن بالتصدي للتحديات العصيبة الكثيرة التي نواجهها اليوم. وفي هذا السياق نحن نرحب باختيار موضوع هذه الدورة، وهو الوفاء وتنفيذ الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015. إن هذا الموضوع يأتي في حينه، إذ أنه يعطي زخما جديدا للرغبة الشغوفة بتحديد الأولويات العالمية لتوجيه الخطة الإنمائية الدولية بعد انتهاء مدة أهداف الألفية الإنمائية في نهاية عام 2015. ولكن عند إطلاق هذه المبادرة الجديدة للتغيير الجذري ينبغي ألا نسمح بأنفسنا التغاضي عن أوجه إخفاق تجربة أهداف الإنمائية. ينبغي أن نبلور حصيلة إنجازات أهداف الألفية الإنمائية وأوجه فشلها، وأن نجدد دعمنا للبلدان النامية، لا سيما البلدان الأقل نموا والبلدان المغلقة والبلدان الجذرية النامية الصغيرة التي ما زالت تواجه مصاعب لبلوغ أهداف الألفية الإنمائية قبل نهاية عام 2015. السيد الرئيس، في زمن يواجه فيه عالمنا تحديات متعددة ومتشعبة، لابد من أن نجلب انتباه للدور الريادي الذي يتعين على الأمم المتحدة أن تؤديه للنهوض بالأمن والسلام الدوليين والعدالة والحقوق الأساسية والحريات لكل الشعوب. فإن بلوغ أهداف التنمية المستدامة فيما بعد عام 2015 لن يتحقق ما لم تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ ولاياتها بشكل مخلص، وأن تمارس دورها القيادي في التصدي للأزمة الدولية والمحلية التي تضطرب المسيرة الإنمائية. إن عددا من القضايا العالقة ما زالت تستدعي من الأمم المتحدة أن تؤدي دورا رياديا في شأنها. أولا فيروس الإيموبولا، فإنها حمى قد فتكت بدول أفريقية لا سيما في جمهورية غينيا وسيراليون وليبيريا. إن منظمة الصحة العالمية قد حذرتنا أنه إن لم تبذل جهود أساسية الآن سوف نفقد المزيد من الأرواح، وسوف تهدد اقتصاديات البلدان المتضررة تأثيرا جديا. وإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد اعتبرا أن الاضطرابات في اليد العاملة والقطاع الإنتاجية لهذه الاقتصاديات سوف تؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي يتراوح بين 1.5 و3.5% إذا ما ظلت الأمور على حالها.
For these affected countries, all
وبالنسبة لهذه الدول المتأثرة، أصبحت كل جهود التنمية الآن مؤجلة إذ تعالج الدول هذا الوباء المعدي والفتاك. وحتى الآن من المشجع أن الحكومة الولايات المتحدة قد التزمت وإن بشكل متأخر بتوفير مبالغ مالية ومساعدات عسكرية لضبط انتشار هذا المرض. وهذه الخطوة هي أكثر من مجرد مساعدات إنسانية، بل هي أيضا كما قال الرئيس أوباما ضمن المصلحة الوطنية الأمني أو مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة. وهذا صحيح لأنه في عالم مترابط معولم يمكن للأمراض المعدية أن تنتشر بسهولة إلى أي جزء في العالم، ولهذا السبب يجب على الأمم المتحدة أن تلعب الدور القيادي في تعبئة الدعم الدولي لمكافحة الإيبولا الذي يشكل خطرا واضحا ليس فقط يهدد غرب إفريقيا بل العالم بأسره. وعلى هذا الأساس نريد أن نشكر الاتحاد الروسي لكونه أحد أول الدول العظمى التي استجابت لاندلاع مرض إيبولا الفتاك، وذلك بتوفير فرق علمية أو طبية لبعض هذه الدول بمجرد إعلان انطلاق المرض. سيد الرئيس، ثانيا مضى بعض الوقت الآن منذ أن بدأ العالم يشهد بعض أكثر أشكال الإرهاب دموية وبشاعة يقوم بها وحوش بشرية وشريرة وسادية تتنكر في هيئة محاربين ومتشددين إسلاميين يزعمون أنهم يتحركون باسم تطهير الإسلام، ولكنهم في حقيقة الأمر ملعونون و مزاعمهم المخزية والخادعة بالإيمان بدين الإسلام تهين الإسلام والرسول عليه السلام بشكل عام. سيد الرئيس، قبل ظهور المجاهدين في إيران أو حركة المجاهدين في إيران وبعد ذلك في أفغانستان في الثمانينيات، و هي حركة ارتبطت فيما بعد بالإرهاب الإسلامي أو ربطتها فيما بعد بالإرهاب الإسلامي وسائل الإعلام الكبرى الغربية متجاهلة نشأتها ورعايتها من جانب القوى الغربية لكي تخوض حروبا بالوكالة نيابة عن تلك القوى، لم يكن هناك إرهاب إسلامي ولم يكن قبل ذلك أي إرهاب إسلامي. فالإسلام في كل تاريخه لم يرتبط إطلاقا بالعنف أو الإرهاب لأن هذه الأنشطة حرام على المسلمين. إن الإسلام هو دين السلام والتسامح، وأنشطة هذه العصابات المناوئة للإسلام المكونة من مجرمين خطيرين الذين لا ينشرون سوى الحقد العميق للحياة البشرية والذين تقتصر نواياهم على الإساءة للإسلام وإهانته، وبالتالي فإن هذه العناصر الخائنة لا يمكن أن تكون مرتبطة بالإسلام لأن ديننا الإسلامي دين نقي وفريد من نوعه ولا يمكن أن يصنف بالتالي في درجات متفاوتة مثل الإسلام المعتدل أو الإسلام الديمقراطي أو الإسلام المتطرف أو الإسلام العنيف إلى آخره. وباختصار إن الإسلام دين نقي يمثل أفضل أشكال السلوك البشري والعلاقات بين البشر من بين فضائل أخرى كما فرض علينا الخالق. وبكلمات أخرى إن أتباع هذه العصابات المجنونة الهامشية المتطرفة مثل عصابات بوكو حرام وداعش والقاعدة إلى آخره هم مجرمون خطيرون وأعداء للحضارة البشرية والتنمية، وبالتالي يجب أن يمحوا من وجه الأرض. ثالثا سيد الرئيس، يظل الوضع في الشرق الأوسط مضطربا ومتقلبا بشكل عظيم، والأمم المتحدة ترصد دورة العنف في تلك المنطقة وهي مكتوفة الأيدي. وفي النزاع الذي قام أخيرا بين الفلسطينيين وإسرائيليين قتل أكثر من 2000 شخص من غزة معظمهم من النساء والأطفال على أيدي الإسرائيليين، وقتل نحو 70 إسرائيلي كلهم من الجنود باستثناء 3 أطفال. وعلى الرغم من النداءات المتكررة لضبط النفس من جانب المجتمع الدولي، يظل توسع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يقويض أي احتمال لحل يقوم على الدولتين. وقد كانت حكومة الولايات المتحدة تلعب دورا استراتيجيا دور وساطة استراتيجي ومفيدا للغاية، لكنه حان الوقت للأمم المتحدة الآن أن تتولى دورها الرائد في السعي لتسوية سلمية عادلة ودائمة ومقبولة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. رابعا، وكجزء من الولاية الأساسية للأمم المتحدة في النهوض بالسلم والأمن العالمي ومزيدا من التفاهم بين الشعوب من مختلف الخلفيات والثقافات، يجب على هذه المنظمة أن تفعل المزيد للمناداة بثقافة السلام والتسامح والتفاهم، ليس فقط بين الأديان الكبرى في العالم، بل أيضا بين الدول الأعضاء أنفسها. وهذا مهم إذ نواصل شهود انتشار مزيدا من التضليل والإعلام المغلوط، خاصة في وسائل الإعلام الغربية بخصوص الإسلام عموما وبخصوص تطبيق الشريعة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية. إن المملكة العربية السعودية هي موطن نشوء الإسلام، والشريعة هي نظام القانوني في الإسلام، وهي الدستور الإلهي الوحيد ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في كل الدول الإسلامية. وبالتالي فإن الانتقادات التي لا تكف وإساءة التمثيل والتضليل الذي لا يتوقف بخصوص تطبيق الشريعة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر أمر ينم عن عدم الاحترام، وبالتالي فهو أمر مشين، وهي إهانة لكل المسلمين الحقيقيين بأن نصف الشريعة كنظام بربري. بل الحقيقة أن القوانين البربرية هي تلك التي لا ترتكز على أي تعاليم إلهية، والشريعة هي نظام القانوني الذي فرضه الخالق سبحانه وتعالى على كل المسلمين. سيدي الرئيس، في سياق نفسه يجب علينا أن نثني على الجمعية العامة لإقرارها قبل عامين في أسبوع الانسجام العالمي بين الأديان، لأنها أوصت بحث الدول الأعضاء على تخصيص الأسبوع الأول من شباط فبراير في كل عام كأسبوع التفاهم بين الأديان، حيث يجب أن تنشر فيه رسائل المودة والتسامح عبر المساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى. ومع أن هذه كانت بداية طيبة للنهوض بالسلام والتوائم بين الأديان والشعوب من مختلف الأنظمة العقائدية، إلا أنه يجب على الأمم المتحدة أن تفعل المزيد لمواءمة الهجمات المستمرة على الإسلام تحديدا من جانب أشخاص لا يؤمنون حتى بوجود خالق، كما أن هؤلاء الكفار ليس لهم أرضية أخلاقية متطورة أو راقية تمكنهم من أن يهاجموا أو يستخدموا أي كلمات سوى الثناء العظيم على دين نقي ونبيل وصادق مثل الإسلام. وأخيرا، يجب على الأمم المتحدة أن تلعب دورها المركزي في معالجة المظالم المرتبطة بالتطبيق الأحادي أو الثنائي للجزاءات الاقتصادية والمالية من جانب دولة واحدة ضد دولة أخرى كأداة قسرية في السياسة الخارجية، لأن هذا ينافي المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والأعراف التي تحكم التعايش السلمي بين الدول ذات السيادة. وفي هذا السياق تدعو غامبيا حكومة الولايات المتحدة إلى الوقف غير المشروط للحظر الأمريكي الذي طال أمده على كوبا، والذي ألحق صعوبات لا وصف لها بالشعب الكوبي. ومن المثير للسخرية أن نفس القوة التي تتحدث اليوم عن احترام سيادة أوكرانيا وحرية اختيار أسلوب الحياة هي نفس القوة التي واصلت العقوبة الجماعية غير المبررة، وهي الحصار المفروض على الشعب الكوبي لأكثر من 5 عقود مما دمر اقتصادهم، لأنه تماما كما أن الأوكرانيين اليوم، لأنه تماما مثل الأوكرانيين اليوم، اختار الكوبيون قبل 5 عقود نظام حكم يختارونه بمحض إرادتهم. سيدي الرئيس، إن التغير المناخي والتنمية أمران مرتبطان بشكل وثيق، وأثر التغير المناخي تشعر به كل الدول خاصة الدول النامية، لأن ذلك يقوض قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. وبينما تظل إفريقيا غير مسؤولة عن التلوث والعوامل التي تسببت في التغير المناخي، إلا أنها هي القارة التي تعاني الأكثر. 96% من زراعة إفريقيا تعتمد على سقوط المطر، و 50% من مصائد الأسماك، من الوظائف المرتبطة بمصائد الأسماك، يقدر أنها ستضيع بحلول سنة 2050. وبالتالي فالتغير المناخي له تبعات خطيرة على مصادر الرزق في إفريقيا. وتؤمن غامبيا بحزم أن تخفيف الأثار السيئة للتغير المناخي يدعو إلى استجابة عالمية حاسمة وبدون تأخير، وهو تحدي يجب أن يوحدنا لا أن يقسمنا. وفي هذا السياق تنضم غامبيا إلى الدول الأخرى المتأثرة بالتغير المناخي والجماعات ذات التفكير المشابه في حث الدول المتقدمة، وهي الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بالتغير المناخي، لكي تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو. سيد الرئيس، في 1974 اعتمدت هذه الجمعية العامة إعلان إنشاء إقامة النظام الاقتصادي العالمي الدولي الجديد، والذي صمم لكي يعالج بعض الشواغل المشروع لدى الدول النامية، مثل تحسين شروط التجارة لديها ومسائل أخرى تتعلق بالنهوض بنظام اقتصادي دولي أكثر إنصافا. وكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ألهمت هذا النظام الاقتصادي الدولي الجديد تظل حتى الآن بدون حل بعد 4 عقود من ذلك الإعلان التاريخي. سيد الرئيس، بينما يلفت جدول أعمال ما بعد 2015 اهتمامنا اليوم، علينا أن لا نلقي بتلك الشواغل القديمة لدى الدول النامية إلى مزبلة التاريخ. وباختصار، هذه الشواغل القديمة وأيضا التطلعات الجديدة يجب أن لا تغفل بعد الآن، ولهذه الغاية يجب أن يكون أساس وركيزة أي برنامج تحولي، يجب أن يبدأ بشكل منطقي بإصلاح صادق لمؤسسات الحوكمة العالمية، خاصة نظام الأمم المتحدة. ونظرا لعضويتنا الحالية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، فإن إصلاح أو عفوا نظرا للعضوية الحالية في مجلس الأمن، فقد أصبح إصلاح هذه الهيئة المهمة أمرا طال انتظاره. ونحن القادة الأفارقة قد دعونا من وقت طويل إلى الاهتمام باستعادة فعالية ومشروعية الأمم المتحدة، وذلك بتخصيص مقعدين دائمين مع حق النقد الكامل، وأيضا مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن لكي تعكس الحقائق الجيوسياسية الحالية. سيدي الرئيس، إذا لم يكن بالإمكان الوفاء بمطالب إصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة، إذن يجب اتخاذ إجراءات ملموسة في الجمعية العامة للاطلاع بكل سلطات مجلس الأمن ومسؤولياته، بما في ذلك سلطة فرض الجزاءات. وبموجب هذا الترتيب ستكون الجمعية العامة قد صوتت، ستكون كل القرارات في الجمعية العامة ستتخذ بتصويت واعتماد غالبية الدول الأعضاء، مما يضمن نظام ديمقراطي أكثر ديمقراطية وشفافية في العالم هو الأمم المتحدة. وأخيرا سيدي الرئيس، ألفت انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى تكرار حوادث غامضة هي إغراق وانقلاب قوارب تحمل ركابا معظمهم من المهاجرين الأفارقة السود الذين يبحثون عن أماكن أكثر رحابة في الغرب كي ينتهي الأمر بهم فقط في كجثث على شواطئ أوروبا. ومن الغريب أن هذه الدول التي تتظاهر بمحبة الأفارقة إلى حد أنهم يعظون الزعماء الأفارقة بخصوص الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حياة الإنسان وحقوق البشر، يظلون على ما يبدو صامتين إزاء هذا السلوك الخطير والعنصري واللا إنساني، وهو الاستهداف المتعمد للقوارب التي تحمل الأفارقة السود وإغراقها فقط من أجل أن يتم التقاط بعض الأفراد المحظوظين وإنقاذهم وإرسالهم إلى معسكرات اعتقال تسمى معسكرات طالبي اللجوء. وهذه المعسكرات لا تقل سوءا عن معسكرات الاعتقال النازية، ومع ذلك لم يقم أحد، لا دولة ولا مؤسسة حقوق إنسان، بدق جرس الإنذار بخصوص عمليات الإبادة الجماعية التي تجري في القرن 21 هذه. سيد الرئيس، لو أن الأفارقة الإفريقيين الذين استقبلوا المستكشفين الأوروبيين قبل عهد الاستعمار قد عاملوا أولئك المستكشفين بنفس الأسلوب، لما كانت إفريقيا تعرضت للاستعمار لـ400 سنة، والمستكشفون الأوروبيون لم يكونوا سوى أشخاص يبحثون عن أماكن أرحب تتسع للأوروبيين الآخرين، لأن أوروبا كانت آنذاك قد أحق بها المحل. وبعد 400 سنة من النهب الكولونيالي وإساءة الحكم، تحولت إفريقيا من أرض خضراء إلى أرض بنية قاحلة بسبب الإفراط في الرعي. الآن يواجه المستكشفون الأفارقة ليس فقط عدم الترحاب، بل يواجههم الموت الفوري. يجب على الأمم المتحدة أن تقوم بتحقيق فوري ومحايد في أعمال الإغراق وقلب المراكب هذه التي هي من صنع الإنسان، وهي مراكب تحمل أفارقة شباب إلى أوروبا. ولو أن هذه القوارب تمكنت من عبور المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط فقط كي تغرق على الشواطئ الأوروبية، فعلينا أن نكتشف ما هي تلك القوى الغامضة الموجودة على سواحل أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تدعو هذه القوارب التي تحمل الأفارقة الشباب إلى الغرق بمجرد وصولها. إن العنصرية والجشع والحقد لن تولد إلا حقدا ومواجهة عنيفة بين الأعراق، ونحن قادة القادة الأفارقة يجب أن نقف متحدين على ما آملوا لكي نحمي هؤلاء الأفارقة الشباب من الإبادة الجماعية على الشواطئ الأوروبية. وأنا أدعو الأمم المتحدة لبدء تحقيق كمسألة ذات أولوية وإلحاح من أجل تجنب مواجهة عنصرية عظمى. فمن مئات المستكشفين الأوروبيين الذين وصلوا إلى غامبيا في هذه الأيام، هناك فقط شخص واحد توفي على نهر غامبيا على امتداد 400 سنة الماضية. نحن في غامبيا لا نهاجم شخصا لأنه أبيض أو أسود أو لأنه أجنبي. كل أجنبي يواجه الشرطة يكون سبب ذلك أنه ارتكب جريمة أو مخالفة. إذا لم يكن بإمكاننا أن نتعايش مع بعضنا البعض، فلن يعرف العالم السلام، ولا يمكن وقف الهجرة. فالبشر يتحركون ويتنقلون من منطقة لأخرى تماما كما أتيتم أنتم إلى بلادنا قبل 400 سنة، ولم نقتلكم آنذاك. وأطلتم في مكوثكم أكثر من مدة الترحاب بكم. لا أريد أن أطيل في وأستجل في الحديث. أعيدوا هؤلاء المهاجرين إن لم تكونوا تقبلونهم، لكن لا يحق لكم أن تقتلوهم. سيد الرئيس، بالنسبة لغامبيا، من مئات المستكشفين الأوروبيين الذين وصلوا إلى غامبيا في تلك الأيام توفي مستكشف أو كشافة أوروبي واحد فقط على امتداد 400 سنة توفي على نهر غامبيا، واليوم خلال فترة 5 سنوات توفي أكثر من 500 شاب غامبي على السواحل الأوروبية. كفى من هذه الأمور، ويجب على الأمم المتحدة أن تتدخل بسرعة، وإلا سوف نندم على فشلنا في اتخاذ إجراءات مناسبة في الوقت الصحيح. سيد الرئيس، لقد تغيرت الحقائق الجيوسياسية، ويجب على الغرب أن يقبل هذه الحقائق وأن يسعى معنا سويا لكي نتغير مع تغير هذه الحقائق، إذ نسير جماعة وسويا نحو مستقبل أكثر إشراقا وأكثر أمنا، والمستقبل الذي نصب إليه. إن ما يسمى بالقوى العسكرية العظمى يجب أن تعرف أن البشرية ستعود إلى ما قبل العصر الحجري إذا كانت طائشة بما يكفي لكي تبدأ الحرب العالمية الثالثة، ولا يمكننا أن نفعل الأمر وعكسه، وأن نفرض على الآخرين أيضا كيف يجب عليهم أن يتصرفوا. وفي القرن 21 تحتاج البشرية فقط إلى قوى عظمى تمثل السلام والتنمية، وليس قوى من دعاة الحرب الذين يشبهون أوروبا في العصور الوسطى. لماذا لا نقبل بالتعددية بين الأعراق البشرية وما يرافق ذلك من تعددية في الثقافة والأديان وأساليب الحياة، كما يود ويفضل هؤلاء الجماعات المتنوعة؟ أشكركم على حسن إصغائكم. باسم الجمعية العامة أود أن أشكر رئيس جمهورية غامبيا على البيان الذي ألقاه، وأرجو من الممثلين البقاء في مقاعدهم بينما نحيي فخامة الرئيس.